السادسة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث.
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر.
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
أحييكم مستمعي الكرام. أبرز عناوين هذه النشرة: القوات العراقية تستعيد أجزاء من مدينة بيجي، والجيش السوري يقول أنه تمكن من صد هجوم ضخم لتنظيم داعش على مدينة الحسكة، وفي اليمن سقوط 44 شخصا على الأقل جراء ضربات سعودية. التفاصيل من إذاعة العراق الحر. تمكنت قوات عراقية تساندها قوات الحشد الشعبي من استعادة أجزاء مهمة من مدينة بيجي من تنظيم داعش، وقال العميد ناصر الفرطوسي قائد فرقة الرد السريع في مقابلة أجرتها معه فضائية العراقية أنه تم رفع العلم العراقي فوق مباني حكومية داخل بيجي، وأن القوات تتقدم إلى مناطق أخرى لم يذكرها بالاسم، ولم يشر الفرطوسي إلى مصير مصفى بيجي. في هذه الأثناء قال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العيساوي أن القوات تحكم الطوق على الرمادي.
الآن القطعات العسكرية من الجيش والشرطة والشرطة الاتحادية والرد السريع وأفواج من الحشد الشعبي من خارج المحافظة وأفواج من الحشد الشعبي من محافظة الأنبار، ويقدر عددهم ب3000 عنصر تم تجهيزهم وتسليحهم من الحكومة الاتحادية إضافة إلى الشرطة المحلية في محافظة الأنبار. الآن باشر في عمليات تطويق كبرى لمدينة رمادي. الآن أصبحت المناطق الجنوبية المناطق الغربية بالكامل تحت سيطرة القوات الأمنية وأبناء الحشد الشعبي. أيضا الآن المناطق الشرقية أيضا هي تحت السيطرة بالكامل. هناك محور آخر تقدم باتجاه شمال مدينة رمادي بفرض السيطرة على المدينة بالكامل، لكن حقيقة لحد الآن هناك تأخر للمحور الشمالي. لحد الآن هناك 6 إلى 7 كيلومتر حتى نطلق الحصار بالكامل على مدينة رمادي.
قال الجيش السوري إنه تمكن من صد هجوم ضخم لتنظيم داعش على مدينة الحسكة شمال البلاد، كما طرد مسلحين استولوا على منشآت عند أطراف المدينة الشمالية. ونقل التلفزيون السوري عن مصدر عسكري أن القوات الحكومية استعادت السيطرة على محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية وسجن للأحداث وقريتين تبعدان 2 كيلومترين عن المدينة من ناحية الجنوب. الجيش أعلن لاحقا أن طائراته قصفت مواقع المسلحين في عدد من القرى جنوب الحسكة، بينها تل فواز ومشيرفة ومخروم وتل بارود وأم مدفع، وقتلت العشرات من عناصر التنظيم حسب نبأ لوكالة رويترز للأنباء. أواصل عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. قال مسؤولون في اليمن أن سلسلة ضربات جوية شنتها طائرات التحالف العربي الذي تقوده السعودية على مقر قيادة القوات المسلحة اليمنية في صنعاء أدت إلى سقوط 44 قتيلا على الأقل بينهم مدنيون، فيما أصيب 100 شخص على الأقل بينهم نساء وأطفال. أغلب القتلى من الجنود الذين تجمعوا في المقر لتسلم رواتبهم. المسؤولون أضافوا أن الضربات ألحقت أضرارا بالغة بالمقر وبمبان سكنية مجاورة، وكان المسلحون الحوثيون قد أطلقوا صاروخ سكود في اتجاه السعودية أمس السبت، وقالت المملكة إنها تمكنت من إسقاطه. قال الجيش الإسرائيلي إنه وجه ضربة جوية إلى قطاع غزة اليوم الأحد ردا على إطلاق صواريخ من القطاع سقطت في جنوب إسرائيل. وجاء في بيان صدر عن الجيش أن الضربة استهدفت بنى إرهابية تحتية في شمال غزة وأنها حققت هدفها. لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا، علما أن 3 صواريخ انطلقت من القطاع في اتجاه إسرائيل على مدى الأسبوعين الماضيين. قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن قمة مجموعة الدول 7 ستناقش سبل مواجهة ما وصفه بالعدوان الروسي في أوكرانيا والتحديات المتمثلة بالتطرف الإسلامي. تحدث أوباما للصحفيين عند وصوله إلى شلوس إلمو في الألب البافارية لحضور القمة التي تستمر ليومين.
Over the next two days in Schloss Elmo, we're going to discuss our shared future.
سنناقش على مدى اليومين المقبلين في شلوس إلمو مستقبلنا المشترك والاقتصاد العالمي بهدف خلق فرص عمل والحفاظ على اتحاد أوروبي قوي ومزدهر وإنشاء شراكات تجارية جديدة عبر الأطلسي، إضافة إلى الوقوف في وجه العدوان الروسي على أوكرانيا ومحاربة مخاطر عديدة بدءا بالتطرف الذي يمارس العنف إلى التغير المناخي.
تجري في تركيا اليوم انتخابات برلمانية مهمة من شأنها أن تحدد ما إذا كان نواب الحزب الحاكم سيتمكنون من إعادة كتابة الدستور لتعزيز سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان أم لا. هذه الانتخابات تكاد تكون استفتاء عن منح أردوغان صلاحيات استثنائية. أردوغان أشاد بالانتخابات وقال عند إدلائه بصوته:
أود أن أشكر شعبنا، أعتقد أن هذه الانتخابات ستجري دون مشاكل تذكر وستكون مهمة بالنسبة لاستقرار بلدنا. أود أيضا أن أوجه شكري إلى مسؤولي مفوضية الانتخابات.
عرض الأنباء انتهى.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني؟ زر موقعنا على التويتر على العنوان IRAQHURR إراك هر، كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات مستمعين الكرام أينما حللتم. هذا محدثكم محمد كريم ومعي الزميل المخرج بلاديمير ميلاكوفيتش. نرحب بكم أجمل ترحيب وندعوكم إلى الاستماع لفقرات بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. وفيه بدء عمليات تحرير مناطق شرق الرمادي من 3 محاور، وأربيل تجدد تأكيداتها بأن بغداد لم ترسل مستحقات الإقليم المالية، ولجنة الأمن والدفاع النيابية تتهم قيادات العمليات باستلاب صلاحية وزارة الداخلية. كما سنطلع وإياكم على أبرز تطورات الأوضاع الميدانية في المحافظات الساخنة. ومن برامجنا مستمعينا سنكون وإياكم بصحبة الزميل عماد جاسم وحلقة من برنامج شارع المتنبي، كما ستصحبنا الزميلة سميرة علي مندي في جولة للتعرف على أوضاع العراقيين في الخارج ضمن حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. أيضا سيكون لنا وإياكم وقفة وإحدى الحوارات التي يعدها ويقدمها الزميل نبيل الحيدري ضمن حلقة من برنامج حوارات، وسنتعرف وإياكم على هموم الشباب وتطلعاتهم بصحبة كل من الزميلين رويدة وياسين وحلقة من برنامج شباب النهرين، فضلا عن فقرة رسائل المستمعين. كل هذا وأكثر سنستمع إليه سويا، لكن بعد التعرف أولا على أبرز تطورات المشهد العراقي ضمن فقرة ملف العراق الإخباري، فابقوا معنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ناظم ياسين يحييكم إلى الملف الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. العراق ضيف قمة مجموعة 7 التي تناقش التهديدات الإرهابية المتنامية.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
تضيف قمة الدول الصناعية 7 الكبرى المنعقدة في ألمانيا زعماء 3 دول من خارج هذه المجموعة للبحث في التهديدات الإرهابية التي تشكل خطرا متناميا على الأمن والسلم العالميين. ورغم أن الحرب المتواصلة في أوكرانيا وأزمة ديون اليونان تلقيان بظلالهما على قمة 7 التي انطلقت الأحد بمشاركة زعماء ألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، إلا أن مخاطر الإرهاب المتمثلة خاصة بانتشار جماعات مثل تنظيمي داعش وبوكو حرام ستبحث في جلسة الاثنين مع زعماء العراق وتونس ونيجيريا. ومن المقرر أيضا أن يعقد الرئيس الأمريكي باراك أوباما اجتماعا آخر على انفراد مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لمناقشة الحملة العسكرية التي تنفذها القوات العراقية ضد داعش بإسناد جوي من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. وكان آخر اجتماع بين الزعيمين عقد في البيت الأبيض في منتصف نيسان، أي قبل شهر واحد تقريبا من استيلاء تنظيم داعش على مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار. وصرح بن رودز نائب مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي بأن لقاء يوم الاثنين سيتيح فرصة لأوباما كي يبحث مباشرة مع العبادي الوضع الميداني والجهود الأمريكية لدعم القوات العراقية. وفي نشرها للتصريح أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى ما كان العبادي ذكره خلال الاجتماع الذي عقده مندوبو دول التحالف الدولي في باريس يوم الثلاثاء الماضي، بأن مسلحي داعش أفضل تجهيزا وأشد فتكا وأكثر تنظيما من أي وقت مضى، وأن الحملة الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ليست كافية، مؤكدا أن العراق بحاجة إلى مزيد من المساعدات في مجالي الاستخبارات والتسليح. فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية الأمريكية، يشار إلى أحدث تصريحات نقل فيها عن مسؤولين أمريكيين يوم الجمعة أن الولايات المتحدة بدأت بهدوء عملية تسليم الأسلحة التي تعهدت بتوفيرها للجيش العراقي من صندوق بقيمة 1,600,000,000 دولار وافق الكونغرس على إنشائه العام الماضي، وذلك في أعقاب تنامي إحباط بغداد من بطء المساعدات التي يقدمها التحالف الدولي ضد تنظيم داعش. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن تسليم المعدات التي طال انتظارها بدأ من صندوق تدريب وتجهيز العراق قبل نحو أسبوعين، وإن الأمور تجري بأسرع وتيرة ممكنة. رئيس المركز الأوروبي العربي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبار جاسم محمد تحدث لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من مدينة بون الألمانية عن أهمية استضافة قمة السبع رئيس الوزراء العراقي.
جاءت دعوة رئيس الحكومة العراقية العبادي بمبادرة من رئيسة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في عقب اجتماع باريس. دعوة العبادي وكذلك إلى بالإضافة إلى رئيس إلى تونس وكذلك نيجيريا، باعتبار هذه الدول هي تواجه تحدي في الإرهاب. يعني القمة لديها يعني أجندة واسعة من البيئة، الاحتباس الحراري، مسألة القرم ومواضيع أخرى، لكن موضوع الإرهاب فرض نفسه، فلذلك العراق يعتبر في مواجهة الإرهاب وتنظيم داعش، وحضوره كان ضروري للاستماع إلى وجهات النظر وما يحتاجه العراق. هذه هي النقطة الرئيسية.
وفي حديثه عن الاهتمام الذي يوليه الإعلام الألماني باستضافة القمة زعماء العراق وتونس ونيجيريا، قال الباحث جاسم محمد:
ملف اليونان وديون اليونان ومعالجته وموقف ألمانيا هي ملف آخر منفصل عن ملف دعم ألمانيا والجي 7 إلى حكومة العبادي وتونس ونيجيريا في مكافحة الإرهاب. على مستوى الإعلام هنالك اهتمام في موضوع اليونان، وعلى مستوى الشارع المواطن الألماني مهتم في موضوع اليونان. أما في موضوع مكافحة الإرهاب فهنالك إجماع لدى الألمان في مواجهة الإرهاب ومواجهة هذا التنظيم، لأن هذا التنظيم بدأ يضرب أوروبا وألمانيا من ضمنها.
وأضاف رئيس المركز الأوروبي العربي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبار:
هناك سؤال طرح في وسائل الإعلام، ما هو المقصود في حضور رئيس الحكومة العراقية العبادية؟ يعني ماذا يريد الرئيس العبادي ومن المعني داخل القمة، قمة السرعة؟ من هو المعني؟ هذا السؤال طرح، يعني هل هي ألمانيا المعنية في هذا الحضور أو دول الجي 7؟ هذا السؤال تم طرحه من قبل وسائل الإعلام وخاصة على الدوتش فيلا، لكن المعني هو يعني في تقديره هي واشنطن والرئيس أوباما أكثر من الحكومة الألمانية والمستشار الألمانية، لأن الموضوع العراقي هو موضوع التسلح وواشنطن هي المعنية بشكل مباشر. هذا السؤال طرح على مستوى الإعلام.
رئيس المركز الأوروبي العربي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبار جاسم محمد متحدثا عبر الهاتف من مدينة بون الألمانية. من جهته قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور علي الجبوري لإذاعة العراق الحر.
أولا الدعوة التي وجهت رئيس الوزراء من قبل السيدة ميركل المستشارة الألمانية لحضور هذا المؤتمر المهم وهو مؤتمر الدول الصناعية الكبار في هذا الاجتماع فيه جنبة سياسية إلى جانب الجنبة الاقتصادية في جدول الأعمال، وبالتالي موضوع الإرهاب اللي الآن يواجه المنطقة والعالم ككل مصالح كل الدول هو يعتبر مصلحة لكل هذه الدول إلى جانب المصالح الأخرى التي ستناقش في جدول الأعمال.
وأضاف الأكاديمي والمحلل السياسي العراقي،
بالتالي أنا أعتقد دعوة العراق تأتي في هذا الإطار، لكن المشكلة الكبيرة التي يحس بها العراق والعراقيين بصورة عامة على المستوى الرسمي على المستوى الشعبي هو أن هذه الدعم الدولي على المستوى الإعلامي والسياسي وعلى أعلى المستويات، يعني مؤتمر في باريس وعلى مستويات أخرى بهذا المستوى، لكن مردوداته ومخرجاته هي ليست في ذات المستوى، يعني فقط ربما بالجانب الإعلامي والسياسي والدعم الدبلوماسي.
وفي تأكيده أهمية تفعيل القرارات التي صدرت سابقا عن مؤتمرات دولية عدة أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد الإرهاب، قال الجبوري
الجانب الأهم وهو أنه باعتراف القوى الكبرى من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بأن التحدي مع مواجهة العالم ككل سلسلة من القرارات اللي صدرت من مجلس الأمن تحت الفترة السابعة تجرم الدول والمؤسسات والتي تدعم الإرهاب بجانب النازيسي السياسي الإعلامي، كل هذه لم تفعل بدليل أنه نلاحظ اليوم استمرار خط الدعم السياسي واللوجستي والإعلامي والتسليحي لهذه الجماعات الإرهابية، السماح للمهاجرين ولما يسمى الجهادين من المرور عبر المناطق مجاورة للعراق.
وفي رده على سؤال يتعلق بتسريع وصول المساعدات العسكرية الأمريكية إلى العراق قال الجبوري
من المؤمل أن تفهم هذه الشحنات من الأسلحة التي اتفق عليها العراق وربما قسم من كبير منها دفع أثمانها وقيامها منذ وقت مبكر ستساهم إلى حد كبير في عملية تغيير معادلة التوازن العسكري في بين القوات المسلحة العراقية وبين الجماعات الإرهابية، وبالتالي ستساهم في عملية التسريع في عملية على الأقل إيقاف تقدم هذه الجماعات الإرهابية ويعني تأثيرها على السلم والأمن الدوليين بشكل فاعل. اليوم ما عادت هناك أي قوة في العالم أو أي دولة في العالم بمعزل بمنع عن تأثيرات السلبية لهذه الجماعات الإرهابية سواء كان في الجانب الاقتصادي.
وأضاف الأكاديمي والمحلل السياسي العراقي
تسريع عملية التسليح والتجهيز هو مهم، لكن الأهم من ذلك هو كيفية إيصاله بالوقت المناسب وأيضا تفعيل الجانب الاستخباري ودعم القوات ومسألة تفعيل يعني السيطرة اللي تفرضها قوات التحالف الولايات المتحدة على الأجواء العراقية. اليوم يفترض أن تكون هذه السيطرة لها مخرجات هذه الجماعات الإرهابية، أعتقد ليس من الصعوبة رفض تحركاتها و مواجهتها للقوات العراقية ويعني قيامها بخروقات كبيرة كالتي حدثت أخيرا في عملية احتلال مركز محافظة الأنبار الرمادي.
وختم الجبوري تعليقه لإذاعة العراق الحر بالقول
كل هذه الجوانب حقيقة تساهم إلى حد كبير في يعني إقامة أو رسم ظلال من الشك حول صدقية أو مدى مصداقية التحالف الدولي وجديته في مواجهات الجماعات الإرهابية. لذلك أنا أعتقد اليوم المجتمع الدولي للولايات المتحدة مدعوة لكي تبرهن بأن دعمها للعراق هو حقيقي ويعني تدين أو لم تنكر هذه التحليلات التي ربما ذهبت بالاتجاهات اللي أوضحناها.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور علي الجبوري متحدثا عبر الهاتف لإذاعة العراق الحر. فاصل قصير ونواصل الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
عودة إلى الملف الإخباري ومحور الشؤون الاجتماعية عبر المتابعة التالية التي وافانا بها مراسلنا في كربلاء مصطفى عبد الواحد عن انتشار ظاهرة التسول والتي باتت لا تقتصر على متسولين محليين فقط بل عشرات من الأجانب الذين صاروا يتخذون من محيط العتبات الدينية والمقابر ساحة لممارسة التسول.
دائما يبتدع المتسولون أساليب جديدة، فمرة يستدرون العطف باصطحاب الأطفال تحت ظروف بيئية قاسية ويجلسون بهم في تقاطعات الطرق، وأخرى يوقفون المارة ويدعون بأنهم أضاعوا نقودهم ويحتاجون إلى المساعدة بهدف العودة إلى أسرهم، وأخيرا صاروا يطرقون أبواب المنازل طلبا للمساعدة وهي ظاهرة يقول الأهالي إنها مزعجة.
البيت يوميا معدل 5-6 يدقون الباب أعذار وحجج يوميا يعني 5000 دينار على دقاقة الباب دولة.
تشكل النسوة نسبة كبيرة من بين المتسولين، وتشير بعض الدراسات الميدانية إلى أن هذه الظاهرة تعود إلى كونهن فقدن معيليهن بسبب أعمال العنف التي مر بها العراق، فيما كان عدد منهن ضحية التفكك الأسري. أم إحسان قالت إن الظروف القاهرة على اختلاف أسبابها هي التي تدفع بالنسوة إلى التسول.
والله العظيم الشمس قال وتجون وأنا دا سون علي فض تجون وشوفون بدون ما يعني أحد فيكم يا شيء وما عنده وأنا عندي 5 جهال وما برقوا بتعيشتهم يعني لفة ما أدبر أود أعطيها اللفة وأعطيها الربع ما أعطيها مثل الجهال وأعطيهم لأن ما عندي كلش حتى تعبانة.
عدد من المواطنين يعتقدون أن أعداد المتسولين في تزايد لأن التسول أصبح مهنة مريحة لا تتطلب المزيد من الجهد.
بالمحافظات ماكو كسب عيشة هنا يجي يشتغل.
شغلة صارت كل واحد مخلي له 10-15 واحد يقدوا له وهو قاعد من تشي وهو مستفاد.
أحد المراكز الدراسية أوصى في دراسة له بضرورة قيام الدولة باتخاذ خطوات مهمة على صعيد الرعاية الاجتماعية، وهذا مدير المركز عبد الأمير القريشي.
الدولة الآن تتحمل جزء كبير لتنامي هذه الظاهرة بسبب ضعف الخدمات التي تقدمها للمواطنين وعدم إنشاء مراكز لرعاية الأطفال أو لرعاية المسنين توفر لهم المتطلبات الضرورية التي تكفل حياة حرة كريمة لهؤلاء.
اللافت أن ظاهرة التسول في كربلاء لم تعد حكرا على المتسولين المحليين، بل هناك العشرات من المتسولين الأجانب الذين صاروا يتخذون من محيط العتبات الدينية والمقابر ساحات لممارسة التسول. لإذاعة العراق الحر مصطفى عبد الواحد كربلاء.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
مستمعينا، هذه وقفة مع رسائلكم الصوتية وهذه الرسالة.
ألو، السلام عليكم. أنا مايا، أنا أكلمكم يعني من السوق، قاعد أشوف السوق ما طالع من زمان على العمان ذول البنجلاديش قاعد يشتغلون، يقولون يشتغلون زين، ينطوهم 400 بالشهر والعراقيين قاعدين ما ينطوهم كل شيء. هاي مشكلة بالعراق صايرة، العراقيين يعني قاعدين الشباب وذولا يعني هم خطية يقولون يشتغلون زين بس يعني ينطوهم 400 يقولون بالشهر ويسوون شرابي وهاي الأشياء. وأشكركم وأسلم على ريال حسين حبيبتي. والعراق الحر. والسلام عليكم.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعينا فاصل غنائي قصير نكمل وإياه بعدكم فقرات بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم.
ابتشان يا عيون ابتشان
يا عيون ابتشان
جبالي وراح من يمتشان
ابتشان يا عيون ابتشان
ابتشان يا عيون ابتشان
ابتشان يا عيون ابتشان
الغالي وراح من يمتشان
ابتشان يا عيون ابتشان
سيعود وبعد هيها يونا على العدل والما سيعود وبعد هيها يونا على العدل والما غياب شلون صبرته
ابتشان يا عيون ابتشان
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو عراق حر لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع يوتيوب. سارع إلى الاشتراك.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. قوات عراقية تساندها قوات الحشد الشعبي تتمكن من استعادة أجزاء مهمة من مدينة بيجي. الجيش السوري يتمكن من صد هجوم ضخم لتنظيم داعش على مدينة الحسكة ومقتل عدد من عناصر تنظيم داعش بينهم قيادي سوري الجنسية جراء ضربات وجهتها طائرات التحالف الدولي في ريف حلب الشمالي. قوات كردية تستولي على قرى عربية تقع غرب مدينة راس العين في غرب محافظة الحسكة. مسؤولون في اليمن يقولون إن ضربات جوية شنتها طائرات التحالف العربي أدت إلى مقتل 44 شخصا على الأقل. الجيش الإسرائيلي يوجه ضربة جوية إلى قطاع غزة ردا على هجوم صاروخي. سفن حربية روسية ومصرية تجري مناورات عسكرية هي الأولى في تاريخ البلدين في منطقة البحر المتوسط. الرئيس الأمريكي باراك أوباما يقول إن قمة مجموعة الدول السبع ستناقش سبل التصدي لما وصفه بالعدوان الروسي على أوكرانيا. انتخابات برلمانية مهمة في تركيا اليوم قد تؤدي إلى إعادة كتابة الدستور التركي وتعزيز سلطات الرئيس. أنباء عن قيام رجال أمن إيرانيين بمنع وفد من الاتحاد الأوروبي يزور طهران من التحدث للصحفيين. مستمعي الكرام، كنتم مع عناوين الأنباء من إذاعة العراق الحر.
نجدد التحايا والترحاب لكم مستمعينا الكرام، مني أنا محدثكم محمد كريم ومن الزميل المخرج فلاديمير كوفيتش، وندعوكم للاستماع للمتبقي من فقرات برامج وتغطية إذاعة العراق الحر لهذه الساعة، وفيه بدء عمليات تحرير مناطق شرق الرمادي من ثلاثة محاور، والهلال الأحمر الإماراتي يضع حجر الأساس لإنشاء مخيم جديد للنازحين في أربيل. وقبل ختام هذه الساعة سنكون وإياكم بصحبة الزميل عماد جاسم وحلقة من برنامج شارع المتنبي، رافقونا. مستمعينا، أعلنت قيادة قوات التدخل السريع بدأ عملية تحرير مناطق شرق الرمادي مركز محافظة الأنبار من ثلاثة محاور، فيما أكد بعض الشيوخ وجهاء العشائر في تلك المنطقة عبر أحاديثهم لإذاعة العراق الحر دعمهم الكامل للقوات الأمنية في مواجهتها مقاتلي تنظيم داعش. الزميل رعد الخاشع تابع هذا الموضوع وأعد لنا التقرير التالي.
أكد قائد قوات التدخل السريع في الأنبار العميد ناصر الفرطوسي تنفيذ القوات الأمنية العراقية خطة خط الصد من ثلاث محاور ابتداء من منطقة حصيبة الشرقية وصولا إلى منطقة الإسجارية، ليتم بعدها البدء بمرحلة التقدم وتحرير المناطق الواقعة شرق الرمادي.
حاليا تنفيذ خطة خط الصد، موجود خط صد من ثلاث محاور بالقرب من حصيبة الشرقية وكذلك بقرب أيضا منطقة السجارية، وإن شاء الله بعد إكمال الاستحضارات وبعد تهيئة المستلزمات القتالية سنواشر بالتقدم باتجاه السجارية وكذلك تل المشهد.
عدد من مقاتلي الجيش العراقي أكدوا تفكيك العديد من العبوات الناسفة والدور المفخخة التي عمد عناصر تنظيم داعش على تفخيخها لإعاقة تقدم القوات الأمنية في المحور الشرقي لمدينة الرمادي.
تم رفع الكثير من العبوات الناسفة على الطرق وفي المنازل والبيوت المفخخة، والآن الحمد بفضل من الله سبحانه وتعالى تم وصول قطاعات كبيرة من الحشد الشعبي وقيادة قوات الشرطة العادية وجهاز مكافحة الإرهاب، ونحن أيضا فرقة الرد السريع
داخل عمليات الأنبار. الدواعي جاي يستعمل الدراجات النارية المفخخة والسيارات المفخخة، بس الحمد لله والشكر قواتنا جاي الصدهم.
رئيس مجلس الشيوخ ووجهاء قضاء الخالدية الشيخ عامر الهزيماوي أكد وقوف عشائر القضاء مع القوات الأمنية في تصديها لعناصر تنظيم داعش مشيرا إلى قدرة العشائر على مسك الأرض بعد استعادتها من قبضة التنظيم.
نحن أبناء عشائر غضاء الخلية واقفون جنبا إلى جنب مع أبناء الشرطة المحلية والجيش العراقي وأبناء الحشد، ونكون وقفتنا مساندة لأبناء الشرطة المحلية ونمسك الأرض معهم إن شاء الله، ووقفة جدية ولا نقبل دخول داعش إلى المحافظة ولا قضاءنا.
وما تزال القوات العراقية المدعومة بمقاتلي العشائر وقوات الحشد الشعبي تخوض معارك عنيفة لإعادة السيطرة على مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار التي استطاع تنظيم داعش من السيطرة عليها قبل عدة أسابيع. لإذاعة العراق الحر عبد الخاشع، محافظة الأنبار.
أحبتي المستمعين، ومن الأنبار هذه انتقالة بأسماعكم إلى محافظة أربيل التي شهدت وضع منظمة الهلال الأحمر الإماراتي حجر الأساس لإنشاء مخيم جديد للنازحين في منطقة بحرقة يضم 500 وحدة سكنية، إلى جانب توفير جميع المرافق الخدمية الضرورية للنازحين. الزميل عبد الحميد زيباري تابع هذا الموضوع ووفانا بالتقرير التالي.
وضعت جمعية الهلال الأحمر الإماراتية وبالتعاون مع محافظة أربيل حجر الأساس لإنشاء مركز طوارئ في مخيم بحركة للنازحين العراقيين مع توزيع مساعدات إنسانية على العوائل الموجودة في المخيم. وسيضم المركز الذي سيبنى على مساحة 50 دونم 500 وحدة سكنية بالإضافة إلى مؤسسات البنية التحتية كالمراكز الصحية والشرطة والترفيهية والمدارس. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر قال محمد الفلاحي الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الإماراتية:
الإمارات أقبلت من البداية واستشعرت المعاناة التي يمر بها النازح العراقي، ولهذا السبب تواجدنا نحن يعني أعتقد من بداية الأزمة، وكان هذا نحن نقدر نقول لعبنا دور في تخفيف المعاناة اللي يمر فيها النازح العراقي، وبالتعاون مع أقليم كردستان. وتوجه بالشكر الجزيل كذلك، أرد أكرر شكري لمعالي المحافظ على ما قام به من مساعدات وتسهيل لما نقوم به. طبعا هذا المخيم الإمارة سوف تنشأ في هذا اللي نسميه الكامز أو 500 وحدة سكنية للنازح العراقي، وأعتقد أن هذا الرقم إن شاء الله يعني في ازدياد على سنوات في المراحل في الأيام القادمة.
إلى ذلك أكد نوزات هادي محافظ أربيل على أهمية المساعدات الإماراتية في تخفيف العبء عنهم في مواجهة هذه الأعداد الكبيرة من النازحين الذين قدموا من مناطق الموصل والأنبار وتكريت بعد وقوع مناطقهم تحت سيطرة التنظيم الذي يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية والمعروف بداعش. وأضاف محافظ أربيل في تصريح لإذاعة العراق الحر:
طبعا المساعدات خيمة وكبيرة جدا في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها كردستان نتيجة وجود هذه الأكبار العديدة من النازحين في كردستان والأزمة المالية في الحقيقة التي تمر فيها حكومة كردستان. فهلال الأحمر الإماراتي تواجد معنا منذ البدء وكانت له دور ومساهمات كبيرة على مستوى إقليم كردستان وأيضا محافظة أربيل في إمكانية في الذي وفرت المواد الغذائية والمساعدات وأيضا بناء مخيمات، بناء مخيم ديبقا، بناء مخيم الجديد اليوم هذه المجمع الإداري اللي تضم 500 وحدة سكنية مع كل البنية التحتية وكل مستلزمات الخدمية الخاصة ب 500 وحدة من المدارس والمراكز الصحية.
كما أشار هادي إلى وصول آلاف العوائل الأخرى مؤخرا إلى أربيل نتيجة الأحداث الأخيرة في مدينة الأنبار، وأضاف:
بحدث أكثر من 7000 عائلة نتيجة الأحداث الأخيرة في الرمادي وصلت إلى أربيل عن طريق مطار أربيل، وقبل كانت موجودة، فأربيل الآن توجد فيه أكثر من 100 ألف عائلة نازحة موجودة في أربيل الآن.
ويبدو أنه مع قدوم فصل الصيف الشديد الحرارة تزداد معاناة النازحين مع الحر وعدم توفر وسائل التهوية لهم بالشكل المطلوب في الخيام. ويقول النازح أبو هيثم من مدينة الموصل عن معاناتهم في مخيم بحركة:
مساعدات لازم وزع مساعدات نفس الوقت يعني وزع، يعني إذا أنا هسه بحاجة المساعدات بقي لي بعشاش عايز شو أسوي، ما استفاد منه أنا. إذا أنا هسه جوعان ما يطولي نفس اليوم أو نفس الأسبوع، شو الفائدة؟ يبقى المساعدات يجي يعني مخزونة بفائدة ما في فائدة.
والشكل العام يعني الوضع كيف هو بالنسبة؟
والله ما يعني مت من الحر، كتل الحر، الحشرات، العطش، فانكاد ماكو، بريدات ماكو، المي أنقل من مسافة 500 متر أنقل المي على يعني الشارع جا شايب أنقل بالجريكانات مي.
بدورها تشتكي النازحة أم أحمد عن قلة المساعدات وتقول:
والمساعدات أنا لحد الآن، أنا إحنا 4 نفرات أنا وأولادي ما عندي كل حد، لحد الآن مخادين إننا فوقهم ما عندنا، والدواش قدوشقين عندنا بالخيمة.
والمواد الغذائية؟
والمواد الغذائية والله مو زينة، ما زينة حتى المواد الغذائية مو زينة، والله نحتاج إلى يعني من ناحية المساعدات الوجبة وال يعني مبردات ماكو.
انتهى تعليق النازحة أم أحمد. عبد الحميد زبري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4 وفي الموصل على موجة FM 104.6 وفي الحلة على موجة FM 92.2 وفي تكريت على موجة FM 101.1. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا، أنا وتذكيركم بأننا وقبل ختام هذه الساعة سنكون وإياكم بصحبة الزميل عماد جاسم وحلقة من برنامج شارع المتنبي، لكن سنستمع أولا إلى هذه الأغنية التي اختارها لنا الزميل المخرج.
من يريد بوسة؟ منو؟ أنت تريد بوسة؟ وأنت هم تريدين بوسة؟ أول يلا هاي بوسة.
حط الخدك بسرعة جدت بوسة مثل لهبة، هاي البوسة
هاي البوسة غدارة تريد تروح عالشفة.
خدك بسرعة جدك بوسة متلهبة، هاي البوسة غدارة تريد تروح عالشفة.
شسو علش علي هي البوسة لوتي، شسو علش علي هي البوسة لوتي، يم شبابك الحلوة أبوها بعد ما تعرف،
يم شبابك الحلوة
أبوها بعد ما تعرف. نروح انت لان عالشفة ما يقبل، اقول هالغالي لا يزعل،
نروح انت
لان عالشفة ما يقبل، هي تقول لي ما يخالف ما اوصل للشفايف، هي تقول لي ما يخالف ما اوصل للشفايف، يم شفافك الحلوة ابوها وبعد ما تعرف، يم شفافك الحلوة ابوها بعد ما تعرف. الماي بوس البوس قوى، الماي بوس
بوس قوى،
الماي بوس سبب من عدها صدقني، ما تقعد أبد راحة هاي البوسة صدقني،
تعذرني مو بيجي
سبب من عدها مو عندي،
ما تقعد أبد راحة
هاي البوسة صدقني، انت الخاطر عذرها بس هالمرة عبرها، انت الخاطر عذرها بس هالمرة عبرها، يم شبابك الحلوة أبوها بعد ما تعرفه، يم شبابك الحلوة أبوها بعد ما تعرفه. مح الماي بوس البوسة قوى، الماي بوس
بوسة قوى،
الماي بوس
بوسة قوى، الماي
نود إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770 44-25-77-00. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، موعدكم الآن وحلقة من برنامج شارع المتنبي الذي يعده ويقدمه لكم الزميل عماد جاسم، فوقتا طيبا نتمناه لكم.
شارع المتنبي، شارع المتنبي، برنامج أسبوعي يتابع أبرز فعاليات ونشاطات شارع الثقافة المتنبي في بغداد. شارع المتنبي، برنامج من إعداد وتقديم عماد جاسم.
طابت أوقاتكم أعزائنا المستمعين، ومرحبا بكم في جولة ثقافية وجمالية نكون بها مع مشاريع الفكر والثقافة والإبداع ضمن محطات معرفية نصحبكم من خلالها بين مكتبات ومنتديات وأروقة شارع الثقافة البغدادي في برنامج شارع المتنبي الذي نأمل أن يروق لكم. وفي جولتنا لهذا الأسبوع سنتعرف على نشاط منتدى فيض للفكر والثقافة في المركز الثقافي البغدادي الذي نظم ندوة موسعة حول فلسفة الخيال، حاضر فيها الباحث الدكتور المختص بالفلسفة في كلية الآداب بالجامعة المستنصرية رحيم الساعدي. ونتجول مع وكيل وزارة الثقافة فوزي الأتروشي في جولته الأسبوعية المعتادة في شارع الثقافة، لنتحاور معه في لقاء خاص ببرنامج شارع المتنبي حول مكانة الشارع اليوم ونية الوزارة في تبني أنشطة ومشاريع مهمة في شارع المتنبي، ليكون لوزارة الثقافة مقرات دائمية بين صفوف المثقفين، ولتكون على مقربة من همومهم وتطلعاتهم وتساهم في مشاريعهم. ونختتم جولتنا مع الموسيقى والغناء الذي أخذ يحتل مكانة مميزة في أنشطة الشارع رغم حرارة الجو، فهناك من يختار مكانا مناسبا في إحدى باحات بناية القشلة التراثية ليدعو الجمهور المحب للغناء والموسيقى ويشترك معهم في أداء أغاني متنوعة.
شارع المتنبي.
أعزائنا المستمعين، شهدت قاعة منتدى فيض للثقافة والفكر في المركز الثقافي البغدادي حضورا موسعا لجمهور متنوع للمساهمة في ندوة موسعة بعنوان فلسفة الخيال، قراءة في محرك الإبداع والتغيير والمستقبل، ألقى فيها الدكتور رحيم الساعدي وهو أستاذ الفلسفة في الجامعة المستنصرية محاضرة بنفس العنوان، وتخللت المحاضرة مداخلات فكرية وفلسفية حول تاريخ ومرجعيات الخيال في التاريخ العربي والإسلامي وعلاقة الخيال بالإبداع والاكتشافات المتعددة. وبيّن الدكتور رحيم الساعدي أن هكذا أنشطة معرفية وفكرية تحرك الساكنة في المشهد الثقافي وتعطي صورة مشرقة لتنوع الثقافة في شارع المتنبي، وتفتح حوارا فكريا يساهم في رفع مستوى وعي الشارع العراقي ويمهد لتطور معرفي وإنساني.
ما هو سبب اختياركم لهذا العنوان وماذا تضمنت المحاضرة؟
يعني هي محاولة لمشروع بالوسط العراقي، أنه الخيال بإمكانه أن يقدم شيء نافع للمجتمع. القول بالتغيير والقول بالمستقبل والإبداع النسيج واحد. يعني مسألة المستقبل، أعتقد بأنه العراق بشكل خاص بحاجة إلى خطط مستقبلية من 5 إلى 10 سنوات، 50 سنة وفق السياقات المستقبلية، وبالتالي هذه لا يمكن إنجازها إلا من خلال تخطيط خيالي أيضا يرتبط بالواقع. التغيير لا يشمل أيضا قضية دولة، التغيير يتعلق خصوصا ونحن في مرحلة ما بعد الحداثة وما إلى ذلك. التغيير التخيل يتعلق بالمنهج التربوي، يتعلق بالفن العراقي. أنا اليوم طرحت قضية أنه إنتاج عشرات من زها حديد، عشرات من مصغرات زها حديد، اليوم مدرسة تتعلق بالأكاديمية، أكاديمية الصبي العراقي، الفتى العراقي، التخطيطات تتعلق بالتصور المقبل للثقافة العراقية، للفكر العراقي. هذه أعتقد بمجملها، وسيما مع تقديم الغريب، والغريب يتعلق بالمخيلة والتخيل الآخر المختلف. مع هذه أعتقد بأنه نحقق شيء في عراقنا.
ركزت في محاضرتك على أهمية الخيال لتحقيق منجزات على أرض الواقع، لكن ثمة احتراضات كانت لبعض الحضور. كيف قرأت هذه الاعتراضات؟ هل دراستك تتشكل حول أهمية فلسفة الخيال لأجل إنتاج واقع جديد؟
يعني أنا أسعدني هذه الكلمات، أسعدني هذه ربما الإضافات من قبل المحاورين. هناك إذن وعي، هناك وعي. يعني سؤال مثلا، نحن أنتجنا العجلة لكننا لم نضع إيقاف لها، لماذا توقفت مخيلة العراقي منذ سقوط بغداد؟ أعتقد بأنه هناك وعي، ووعي فكري ثقافي يقول بأنه يجب أن تبدل الجلود، يجب أن تغير الأفكار، يجب أن نقدم ما هو مختلف. أنا أيضا حاولت أن أقوم بإيصال رسالة إلى المجتمع أنه عليكم أنتم تقع مسؤولية ووزر أن تقدموا الجديد المختلف. الرتيب الساكن استاتيكي الكلاسيكي لا يمكن له أن يقدم حضارة، لا يمكن له أن يقوم بتطوير المجتمع.
أنت أستاذ في قسم الفلسفة في الجامعة المستنصرية، كيف قرأت اليوم تلقي محاضرتك؟ هل هو مشابه للتلقي الموجود في الوسط الأكاديمي، أم أنه تلقي به نوع من التفاعل، به نوع من محاولة الخروج عن هاي التقليدية بالتعامل مع المفردة الفلسفية؟
يعني عجبني أنه الحضور كانوا يعوم ما سمعوا. عجبني أنه هي المفردة هذه بالرغم من غرابتها بالساحة العراقية، لأنه تحركت من كونها جزء في الدماغ إلى كونها ممكن لها أو يمكن لها أن تطبق على أرض الواقع. الجميل في هذه القضية يعني ليس فقط التفاعل الذي حدث من قبل حضور، وإنما شبه التفاعل، هكذا دعني أقول هذه المسألة، التفاعل الحذر من قبل البعض بأنه بإمكاننا أن نغير، بإمكاننا أن نقدم شيء.
أهمية هكذا الأدوات في شارع المتنبي،
هذه بنية تحتية للمفكر العراقي، هذا شيء جدا راقي. يعني أنا أعتبره بنية تحتية للمجتمع العراقي، وبالتالي حديث عن شيء في نوع من الصعوبة حتى على المستوى المجتمع الأوروبي ليس العراقي فقط.
شارع المتنبي. وتعددت مشاركات الحضور في الندوة التي توسعت لتشمل مناقشة التبدلات التي حصلت في المجتمع العربي والعراقي تحديدا، وأسباب تراجع الاهتمام بالعقل والخيال والإبداع، ودور السلطة الحاكمة فيما يسمى بتحجر المخيلة التي كانت مساهمة في خلق وإنشاء الحضارات الإنسانية الكبيرة على مر العصور. وبيّن الكاتب طه الخزرجي، وهو أحد المساهمين في مداخلات الندوة، أن هكذا نوع من الندوات تؤسس لثقافة نقدية يحتاجها المجتمع بخروجها عن الأفكار النمطية وتحليل النصوص المقدسة فكريا ودينيا واجتماعيا.
الإشكالية هنا الندوة جميلة، وعملية البحث في فلسفة الجمال وفلسفة الخيال هي ضرورة مترف. يعني إحنا الإشكالية عندنا هي قدسية النص في الكثير من مسائلنا، خاصة في البعد الأكاديمي، ولذلك إحنا صرنا حلقة، والأخطر من هذا بالإعلام، الإعلام اللي أصبح الحلقة المهم بين الواهم والمتوهم. ولهذا إحنا نشوف أكو عملية تقليد، وهذا تقليد نمذج لما يطرح بالغرب، وهي إشكاليتنا، عملية بناء ذات جمعية جديدة وفق منهجية محاكاة ومنهجية خيال ضرورة.
هكذا نوع من الندوات بدأت تستوعب النخب المثقفة ويثار بها الجدل الفكري الفلسفي. ما أهمية هكذا نوع من الجدل الجريء في شارع مثل شارع المتنبي؟
شوف أستاذ سارتر عندما مقولة جميلة، يقول المثقف مسؤول عن كل جريمة تقع بلده حتى ذا ما يسمع بها. عملية الإيثار متأخرة هي مسؤولية نخب. ليش ما صارت قبل 8 سنوات وتعديل مسارات؟ تعديل مسار مو بس مهم، احنا متأخرين جدا، متأخرين، ووصل متأخر الخير منه لا تصل.
شارع المتنبي.
ومن عوالم الفكر والفلسفة إلى هموم الثقافة ومشاريعها المتوقفة، والعلاقة المتأزمة دوما بين المؤسسات الثقافية الحكومية والمثقفين عموما، حيث اللقاء الخاص الذي جمعنا بوكيل وزارة الثقافة الشاعر فوزي الأتروشي، وهو يتجول بين أروقة شارع المتنبي ويلتقي المثقفين للاطلاع على مشاريعهم. برنامج شارع المتنبي التقى الأتروشي للتعرف على إمكانية مد جسور التعاون بين الوزارة ومنتديات شارع المتنبي، وخطوات ردم الهوة بين المبدعين ومؤسسات وزارة الثقافة التي تنوي إنشاء مقرات دائمية لبعض مديرياتها بين مكتبات ومنتديات شارع المتنبي.
ما أهمية وجودك كوكيل وزير الثقافة في شارع المتنبي؟ هل لالتقاط المثقفين وآرائهم؟
أنا أعتبر شارع المتنبي وبكل ما فيه من حركة دؤوبة ومنتديات ثقافية، بيت المدى، مقهى الشابندار، بناة الخشنبي بكل ما فيها من قاعات، مركز ثقافي البغدادي، هذه رئة ثقافية حية تنتج أسبوعيا يوم الجمعة. فهذا وجودي هنا كإنسان وكمثقف أولا قبل أن أكون وكيلا لوزارة الثقافة، بالطبع أنا ألتقي بالمبدعين وأتعرف على آخر عناوين ما يخص الكتب الصادرة، أشتري قسما منها، وأيضا ألتقي بمثقفين أتداول معهم المواضيع التي تهمهم، وأيضا تعطيني هنا متابعات، يعني هناك أمور كثيرة معلقة داخل الوزارة، عن طريق اللقاء أو ترتيب مواعيد معهم داخل الوزارة يتم هذا الموضوع.
الكثير من يلتقون حولك للسؤال، الاستفسار، للعتب، هل يضايق كذلك؟
أبدا لا يضايقني ذلك، لكن أنا دائما أعتبر نفسي مهيئ دائما للقاء الجميع، لكن دائما أطالبهم بأن يكون كل شيء تحريري حتى لا يعتبر مجرد لقاء سطحي على الشارع، دائما أربطهم بالفريق الذي معي لتبادل التلفونات والإيميلات والعناوين، وأحيانا كثيرة أحدد لهم مواعيد للمقابلة في المكتب، وهناك الكثير من الأمور المعلقة حلت بهذه الطريقة.
هناك من يتهم وزارة الثقافة أنها لا زالت بعيدة وهناك هوة واسعة بينها وبين المثقفين، هل مجيئك إلى هنا هو لردم الهوة، هذه الهوة التي بدأت تكبر؟
يعني أحد أهداف تواجدي الأسبوعي في هذا المكان العامر والجميل بالإبداع وحرية الرأي والتعبير، وأنا أعتبر الشارع المتنبي هايد بارك لندني بملكة عراقية حقيقة، أحد أهدافها هو التعارف والتواصل والتقرب أكثر من المبدعين العراقيين.
هل توجد هوة؟
أساسا الشارع المتنبي ومخ الشابندر وكل هذه المراكز الثقافية الموجودة هنا هو عبارة عن وزارة ثقافة متنقلة ميدانية هنا في شارع المتنبي.
يعني هل توجد هوة بينها وبين الوزارة ونخب المثقفين الذين يجدون صعوبة بالذهاب إلى وزارة الثقافة؟
لا أعتقد أنها مقابلة السيد الوزير ومقابلتي وأيضا مقابلة المدراء العامين أصبحت أكثر يسرا وسهولة، لكن مع ذلك التواجد الميداني مع المثقفين في هذا الشارع.
لكنك كشاعر وكأديب يمكن الوحيد الذي يأتي إلى المتنبي، ألا تطمحون بأن يكون لوزارة الثقافة حضور فاعل من خلال مجيء المدراء العامين؟
أنا أدعو دائما لزملائي التواجد هنا بالالتقاء والتواصل مع المثقفين، وأنا من الداعين إلى فتح ما يشبه مركز ثقافي.
يعني قلت قبل فترة بفتح مكان في شارع المتنبي لكنه لم ينفذ.
أنا مع فكرة فتح معرض داعم للكتاب، نعم. الكتاب الصادر عن وزارة الثقافة، ومع فتح مركز ثقافي مشابه لبيت المدى والمركز الثقافي البغدادي لإقامة نشاطات وفعاليات باسم وزارة الثقافة. وتعلمون قبل مدة أقمنا معرض كتاب لمدة 10 أيام كتب الصادرة ضمن مشروع العاصمة الثقافة العربية 2013، ونجح المشروع نجاحا ساحقا.
هل تمت خطوات جديدة لوزارة الثقافة من أجل إدامة العلاقة مع شارع المتنبي؟ هل هنالك حرص على أن يكون هناك دور فاعل لدوائر وزارة الثقافة في شارع المتنبي؟
بداية أنا دائم التواجد هنا والجميع يران هنا، أنا سوف أقدم حقيقة سواء نجحت أم لم أنجح في ذلك إلى أن يكون للوزارة تواجد دائم هنا، سواء عن طريق معرض داعم الكتاب أو أن المكتب الإعلامي في الوزارة يتواجد هنا مثل الفضائيات والمنابر الإعلامية الأخرى لنقل الصورة الحقيقية عن شارع المتنبي واللقاء بالمثقفين وإبداء أراء أداء وزارة الثقافة.
شارع المتنبي.
أعزائنا المستمعين، لم تمنع حرارة الجو إصرار محبي الغناء في شارع المتنبي من التجمع في إحدى باحات بناية القشلة التراثية ليطلقوا العنان لأصواتهم ومواهبهم بصحبة آلات الجيتار لبعض العازفين والاشتراك بغناء بعض الأغاني التراثية. أحبة المستمعين، كنا معكم على مدى الدقائق الماضية وبرنامج شارع المتنبي، الذي نأمل أن راق لكم، مع تحيات معد ومقدم البرنامج عماد جاسم. وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء، من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.